مجال له يا شيخ عبد العزيز فصل له
تفر هذا في نصر
الملك يجلس ولا ما يجلس أنه كان لا يضيق عليه في الممارسات قال له بدري روح اسأل الشيخ
حدثني التاريخ فقال
الشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمه الله رمز من رموز النهضة الإسلامية الأخيرة تكاد تكون حياته أسطورة من أساطير البذل والعطاء 100 عام أمضى أكثرها رحالة في بلاد الإسلام داعيا إلى الله منافحا عن دينه في وجه أعدائه وقد ولد الشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمه الله في مدينة تارا في سيبيريا في سنة 1846 من الميلاد درس علوم الشريعة على يد علماء مخلصين ثم ارتحل إلى الحجاز وأقام في مكة والمدينة ليمضي فيها 20 عاما من عمره ينهل فيهما من علوم العربية والدين.
الشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمه الله تعالى من أهل سيبيريا ومن أشهر دعاة وعلماء روسيا وكان له دور كبير في الدعوة إلى الله والدفاع عن قضايا المسلمين في القيصرية الروسية تولى القضاء ثم صار وكيلا للإفتاء الديني ومع ذلك حورب من القيصرية الروسية لجهوده العلمية والدينية فلم يستطع أن يبقى هناك فر إلى اسطنبول ولم يطل مكثه هنا في اسطنبول بل إنه اتخذ من اسطنبول قاعدة للانطلاق مرة أخرى فرجع إلى روسيا ثم صار بعد ذلك من كبار الرحالة وكل من تتبع سيرته جزم يقينا إن شاء الله أن كل يوم من حياة عبد الرشيد إبراهيم إنما كان لله.
عندما شعر الشيخ عبد الرشيد إبراهيم بأن الحالة قد هدأت بعض الشيء عزف عن المنصب في اسطنبول وعاد إلى وطنه يجالد لنشر الدعوة واستطاع الحصول على رخصة بإصدار رسائل مؤقتة تقوم مقام الصحافة وراح ينشر هذه الرسائل بالتركية القازانية مركزا جهوده على الدعوة الجريئة إلى الإصلاح الديني والتمسك بمبادئ الإسلام وهويته واليقظة المتنبهة إلى ما يدبره أعداء الدين من مكايد وحيل ثم قام بنشر عدد من هذه الرسائل باللغة العربية ليصل صوته حاملا مأساة قومه إلى الأصقاع العربية. ساهم الشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمه الله بنفسه في الجهاد في طرابلس ضد العدوان الإيطالي في سنة 1912 من الميلاد وحين قامت الحرب العالمية الأولى أخذ مكانه في الجبهة الإسلامية في القوقاز مع الجيش العثماني ثم توجه إلى ألمانيا ليتصل بأسرى المسلمين ولما انتهت الحرب على غير ما يود لم ييأس بل ذهب داعيا إلى الله تعالى إلى اليابان.
كان للشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمه الله تعالى العديد من الرحلات في العالم الإسلامي وغير الإسلامي رحل إلى تركستان إلى منشوريا إلى الصين إلى اليابان إلى الحجاز إلى بعض الدول العربية رحل إلى اسطنبول وكان يدون رحلاته ومشاهداته. مما تميزت به رحلات الشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمه الله تعالى ما لقيه فيها من العنت والمشقة والتعب، لم تكن رحلاته للنزهة ولا للسياحة أبدا، كان يبحث عن مكان يقيم فيه داعيا إلى الله. ولذلك ذكر في رحلاته الشهيرة أنه كان لا يجد أحيانا قوت يومه، أحيانا قد تتأخر رحلته من مكان إلى آخر بسبب أنه لا يجد أجرة القطار الذي ينتقل به، وهذا كان في مطلع القرن العشرين، وكان يمشي أحيانا مسافات طويلة لعدم قدرته على توفير أجرة القطار أو بعض المراكب التي يتنقل بها من مكان إلى آخر. ومن جميل ما قرأته في رحلته رحمه الله أنه قال: كنت أصل إلى أماكن بين الجبال لم يصل إليها أحد، فكنت أسجد لله فيها في مكان لم يسجد فيه لله أحد.
في اليابان استطاع الشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمه الله في سنة 1939 من الميلاد أن يجبر البرلمان الياباني على الاعتراف بالإسلام واحدا من الأديان الرسمية في البلاد. وتحقق حلم الشيخ في بناء مسجدين في طوكيو وارتفاع مئذنتين ترددان كل يوم 5 مرات نداء الإسلام الخالد. وأحصل محصون عشرات الألوف ممن دخلوا الإسلام في آسيا وإفريقيا على يد الشيخ أو بعض طلابه، وكان يقف بنفسه يعلم الناس الوضوء والصلاة ويعلم الأطفال حتى بعد أن كبر سنه. كان يعلمهم قراءة القرآن وحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
من الأشياء المهمة التي يمكن أن نلمحها في رحلات الشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمه الله النفس الإسلامي في رحلته، والغيرة على الدين، والتكلم عما يتعلق بعادات المسلمين وتقاليدهم والحال التي وصل إليها المسلمون في كثير من النواحي، يتكلم عن آمال المسلمين وتطلعاتهم وعن أحزانهم وآلامهم. يأتي مثلا عند بخارى ويتكلم عن بخارى ويقول أهل بخارى يعتنون جدا بالتعليم ويهمه التعليم الإسلامي فيدفعون الأموال من أجل التعليم. يأتي إلى طشقند ويتكلم عن طشقند وعن حال المسلمين في طشقند، يقول إن جئت الحي الإسلامي في طشقند وجدته مهملا غير نظيف، وإن جئت إلى الحي غير الإسلامي وجدته منظما مرتبا نظيفا. يتكلم عن اليهود وتمركزهم في بلاد ما وراء النهر، ثم يأتي إلى اليابان ويقيم في اليابان ويطرح مشروعه الإسلامي الإصلاحي، ويدعو إلى الله في اليابان، وينشئ مركزا إسلاميا ومسجدا في اليابان، ويدخل المجلس البرلماني الياباني في سنة 1939 ويصوت على النصرانية كدين معترف به في اليابان. فيصر الشيخ عبد الرشيد إبراهيم أن يكون الدين الإسلامي دينا رسميا معترفا به في طوكيو، وهذا الذي كان. فهذه بعض لمحاته من غيرته على الدين التي ذكرها في رحلاته رحمه الله.
كان الشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمه الله تعالى حريصا على كتابة مدوناته اليومية وما يراه من مشاهدات في تلك الأصقاع التي كان يزورها، ومن تلك البلاد اليابان التي أطال قيامه فيها وفيها توفي. فقد كتب كثيرا من المشاهدات، ومنها كان يقول رحمه الله: الياباني يحب العمل يوم العيد لأن يوم العيد يوم فرح وفيه يحصل على المال، ولذا فالمحلات لا تغلق في يوم العيد. ملاك الصحف لا يهمهم الربح المادي في اليابان، لذا فهم يوزعونها بالمجان ويعلقونها في الميادين وعلى الجسور.
بعد أن قطع الشيخ عبد الرشيد إبراهيم مسافة 11 يوما مشيا على الأقدام، وصل إلى بكين ورصد شيئا من مشاهداته في بكين، وكل مشاهداته التي رصدها في كتابه رحلات حول العالم الإسلامي كلها تتكلم عن النفس الإسلامي وما يتعلق بأديان أهل تلك البلاد. من غريب أمره رحمه الله أنه كان يحمل معه كيسا فيه تراب. ماذا تريد يا شيخ عبد الرشيد إبراهيم بهذا الكيس؟ يقول: إني أضع حولي إذا أردت أن أنام دائرة من تراب، لأن الناس هنا في الصين يعتقدون أن الذئاب في الصين لا تهجم على رجل وضع حوله دائرة من تراب. يقول الشيخ عبد الرشيد إبراهيم معلقا بشيء من السخرية: وذئاب الصين أشد احتراما من الغرب لأنها تعرف معنى الحدود. لما دخل إلى بكين تكلم عن دياناتها، قال: ووجدت المنصرين، هو الآن يتكلم في مطلع القرن العشرين، ووجدت المنصرين في بكين مثل الفراش. والناس في الصين يكرهون المنصرين، يكرهون النصرانية لكثرة من فيها من المنصرين. وصار يتكلم عن الأحوال الدينية ويتكلم عن الدعوة إلى الإسلام في بكين، وأن الصين قد دخلها الإسلام قديما. وصار يتكلم أيضا حتى عن القومية الموجودة عند الصينيين. يقول: الرجل العام في الصين يشتري صحيفة وهو لا يعرف القراءة والكتابة، فلما سألته عن ذلك يقول: انتصارا لقوميتي.
في اليابان يضعون الفحم في الموقد ويقربونه للضيف من أجل تدفئته. يتحاشى اليابانيون استعمال الكلمات الأجنبية قدر المستطاع في مدارسهم وكلامهم، ولا يقبلون من ترجمة الكتب إلا ما كان منهم خوفا من غيرهم. كاواهارا نائب في البرلمان الياباني في أوائل القرن العشرين، كان معروفا بشجاعته، فإذا ألقى كلمة في البرلمان صفق له النواب. جمعية طوهو شوغي، أي السائرون على الأقدام، تشجع المشي من باب الرياضة والتوفير، لها صحيفتان ومئة ألف عضو. في اليابان يلبس أقارب الميت في يوم العزاء اللباس الأبيض. كان لحملات التنصير أثر كبير في اليابان، وتنصر الكثير منهم، ولذا فاليابانيون يكرهون النصرانية لإفسادها الدين والعادات.
من الجوانب المهمة التي أثارها الشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمه الله تعالى في رحلاته ما يتعلق بمشاهداته حول الإسلام وحول الأديان في اليابان، فهو تكلم عن اليابان في مطلع القرن العشرين وقال بأن اليابانيين ليس لهم تعصب ضد الإسلام، لا يمانعون من الاعتراف بالإسلام، ولذلك في سنة 1939 وكان له جهود رحمه الله تم الاعتراف بالدين الإسلامي كديانة رسمية في اليابان. ونقل عن بعض كبراء اليابانيين أنه كان يقول لا يوجد نزاع ديني في اليابان. تكلم الشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمه الله عن الثقافة في اليابان، فقد أخبرنا أن جميع الجنود اليابانيين مثقفون ويقرؤون الصحف. في مطلع القرن العشرين كانت عندهم ثقافة وكان عندهم حب القراءة، بل ذكر الشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمه الله أنه يوجد داخل السجن في طوكيو مكتبة لكي يقرأ كل سجين. الثقافة والحرص على التعلم والتعليم موجود عند اليابان حتى في مطلع القرن العشرين بعد خروجها من الحرب مع روسيا وغيرها، وهذا يدل على سبب النهضة التي نراها اليوم عند اليابانيين، فبالتعليم تقوم الأمور.
في سنة 1944 من الميلاد في طوكيو توفي الشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمه الله. إن المرأة لا يملك إلا أن يقف مبهوتا بتلك الحرية التي انتزعها الشيخ رحمه الله من أغلال الأهل والولد وشؤون الحياة، ليتحرك بخفة كأنه على بساط ريح يطوي الأرض جئة وذهابا، لا يحمل في قلبه إلا غيرته على الإسلام والمسلمين. وهكذا تنتهي سيرة عملاق من عمالقة النهضة الإسلامية، فإلى جنة الخلد يا شيخ عبد الرشيد إبراهيم.
حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لن تنسى رجالا،
حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لن تنسى رجالا، ملأوا الدنيا ذكرا حسنا مروا وبقوا فيها مثالا، يا تلك الهمات سلاما
وتقيتم علاما،
صار التاريخ بكم يروى وبكم أيقظ فجرا ناما.